كذلك أيضا عبدا غصب عبدا وقال يا عبد يلا روح صد لنا قيورا صد لنا حمر وحش صد لنا ظباء ويهب وصاد فلمن؟ فللمالك، وذلك لأنه كسب ملكه فيكون له، كسب ملكه أي ملك المالك فيكون له. طيب ثالث فرس، الفرس ليس هو الذي يصيد، العبد يصيد والجارح يصيد، الفرس لا يصيد بل يصاد عليه، والصائد هو الغاصب لأن الغاصب صاده بسهمه أو صاده بوثبه، أما الفرس فليس له إلا العدو فقط، ولهذا ينبغي أن يفرق بينه وبين الجارح والعبد، لأن الجارح والعبد حصل الصيد من فعلهما، وأما الفرس فليس من فعله. ولهذا نقول الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب لكن عليه أجرة الفرس، ربما تكون أجرة الفرس أكثر من قيمة الصيد، قد يصيد حمامة قيمتها 5 ريالات ولكن استعمال الفرس 50 ريال مثلا. المهم أن في مسألة الفرس ينبغي أن يقال الفرس لم يصد به وإنما صاد عليه، فيكون الصيد للغاصب وعليه لمالك الفرس الأجرة. نعم يحيى. لو غصب نعم نعم كيف؟ نعم لا، هذا قبل أن يطالب صاحب الملك. إذا طالب صاحب الملك إن طالب بإزالة أزيل إلا على ما وصفنا إذا كان فيه مضارع، وإذا لم يطالب فسيأتينا إن شاء الله تعالى حكم هل لمالك الأرض أن يقول تبقى لي وأعطيك قيمة البناء، يجينا إن شاء الله. نعم.
كان هناك رجلان شيخ، رأى أحدهما صيدا فأخذ من بقيه صاحبه قصبا ثم صاد صيدا،
نعم
لم يصبه هو إنما أخذه بدون
حسب المئة عليه. طيب الصيد للصائد،
ولكن لم يأتي
وإن لم يأتي كما لو أخذ سكينا وذبح بها الشاة تكون الشاة لذاك، ما أنسب. المهم من الصيد للصائد. نعم هذه تأتي إن شاء الله في الدعاوى، تأتي إن شاء الله في آخر الكتاب بعد 10 سنوات.
نعم. شيخ بارك الله، لو
رد إليه الشعير والبرج مثالي بدل
العمال، وكنا هنا
يلزم أن يرد إليه الحطب من غير مثل البضاعة. نعم. فلو كان أرد إليك الشعير والبرج جميعاً أيسر من أن من أن ما يزلك حقه. لازم هو القبول.
لازم
هو
القبول. أي
نعم. لأنه
يقول
أنا أحب أن يكون
له خبز شعير.
ولو لم يكن له غرض صحيح. لا يقول له غرض صحيح. يبدع. وعدم هنيته فيما بينه وبين الله.
لو لم يبدي الغرض الصحيح هل نفصل كما فصلنا؟
ربما نقول إذا قصد المضارة، إذا قصد المضارة، وهذا يقول هبته لك. لكن مشكلتنا هذه في مسألة البر والشعير إنه إذا قالنا أريد أن أبيع وإذا خلطت الشعير بالبر وعرضت للبيع اتهم الناس بإيش؟ بالغش، وأنا لا أريد أن يعني أغير سمعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله مبنية على حديث ليس لعرق ظالم الحق، فنذكر منها ما ذكره المؤلف. يقول: إن غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. هذه ثلاث مسائل: غصب جارحا، الجارح مثل الكلب المعلم والصقر وما أشبه ذلك، فحصل بذلك صيد فهو لمالكه، أي لمالك الجارح، وليس للغاصب شيء لأنه ظالم معتدي، والكسب حصل من ملك غيره. هذا العبد أيضا لو أنه غصب عبدا وكان وهذا العبد اصطاد صيودا، فالصيود لمالك العبد، لماذا لا تكون للعبد؟ لأن العبد لا يملك، وما يملكه العبد فهو لسيده، وعلى هذا فيكون لمالك العبد. كذلك لو حصل فرسا يعدو عليه ليصطاد عليه، فالصيد لمالكه، لمالك الفرس. ولا شك أن هذه الصور بينها فرق، فالجارح يصيد بنفسه، فيتضح كون الصيد لمالك الجارح. العبد أيضا يصيد بنفسه، فيتضح كون صيده لمالكه. الفرس لا يصيد بنفسه، وإنما يصيد راكبه، فكون ما حصل على الفرس الذي غصبه لمالك الفرس فيه نظر، والصواب أنه للصائد، لكن يلزمه أجرة المثل للفرس، فيقال مثلا الصيد للغاصب، الصيد للغاصب، وعليه لمالك الفرس إيش؟ أجرة المثل، وذلك لأن الفرس ليس هو الذي صاد، بل الذي صاد راكبه. فالفرق بين المسائل الثلاث واضح، وهذا هو الحكم. إذا غصب جارحا فاصطاد الجارح صيدا فالصيد لمالك الجارح، عبدا فاصطاد العبد صيدا فالصيد لمالكه، فرسا فاصطاد به صيدا فلمن؟ فللغاصب، لكن عليه أجرة المثل. كما لو غصب سكينا وصاد بها، فما صاد بالسكين فهو له، وعليه أجرة المثل لمالك السكين، أو مثلا في الرمح أو غير ذلك. يقول رحمه الله: وإن ضرب المصوغة ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا، أو البيضة فرخا، أو النوى غرسا، رده ورد أرش نقصه ولا شيء الغاصب. هذه عدة مسائل. إذا ضرب المصوغ بأن غصب مثقالا من الذهب وحوله إلى حلي، أو مثقالا من الفضة وحوله إلى حلي، فلمن يكون فلمن تكون هذه الزيادة التي زادت بالصنعة؟ تكون لمن؟ تكون لمالك المصروف وليس للغاصب بشيء، لأنه ظالم. كذلك لو نسج الغزل، غصب غزلا من صوف أو وبر أو شعر ثم حوله إلى نسيج، فهو لمن؟ لمالكه، وليس للغاصب شيء لأنه ظالم. كذلك قصر الثوب أي غسله بعد أن كان وسخا غسله، ومن المعلوم أن قيمته ستزداد، لكن الزيادة لمالك الثوب وليس للغاصب شيء، والعلة أنه ظالم. أو صبغه، إذا صبغ الثوب إلى صبغ مرغوب عند الناس بعد أن كان أبيض غير مرغوب، فإن الصبغ يكون لمالك الثوب، هكذا قال المؤلف هنا، لكن فيه نظر، لأن الصبغ لا بد فيه من شيء يصبغه به، والشيء الذي صبغه به ملك للغاصب. فكون نقول إن الصبغ يكون لمالك الثوب مع أن في هذا الثوب عينا للغاصب فيه نظر، وينبغي أن يقال للغاصب قيمة صبغه، للغاصب قيمة صبغه. لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حوله إلى صبغ إن تنقص به القيمة، فعلى الغاصب ضمان إيش؟ ضمان النقص. قال ونجر الخشب، إنسان أخذ أعمدة من الخشب ونجرها أبوابا، فهنا لا بد أن تغير القيمة وتزداد، فقيمته لمن؟ للمالك، لأن هذا ناتج عن فعل ظالم. طيب النجارة التي تتساقط عند النجر لتسوية الباب وما أشبه ذلك قد يكون لها قيمة، فمن يضمنها؟ يضمنها الغاصب. والنجارة كان الناس فيما سبق يتخذونها حطبا، ويشترون من النجار، يشترون منهم هذه النجارة. أتعرفون هذه النجارة؟ طيب نقول هذه النجارة يضمنها الغاصب لأنه ظالم. وقوله نحوه كما لو حول الحديد إلى أبواب، عنده صاجات، غصب صاجات من الحديد وحولها إلى أبواب، فلمن تكون؟ تكون للمالك، والغاصب لا يسحق شيئا. أو صار الحب زرعا، إذا صار الحب زرعا فهو للغاصب. كيف يا فراس صار الحب زرعا؟ يعني ايش مثال؟ لو غصب حبا، نعم، ثم زرع، ألقى الحب في الأرض وصار زرعا، فالزرع لمن؟ الزرع للغاصب، وهو كذلك، وهو كذلك. يكون الزرع هذا، يكون الزرع للمالك، لمالك الحب لا للغاصب، لأن هذا الزرع هو عين ملكه، لكنه تحول بإرادة الله عز وجل إلى هذا. كذلك صارت البيضة فرخا، فالفرخ لمالك البيضة، يعني رجل غصب بيضة ووضعها تحت طائر وصارت فرخا، فالفرخ هذا لمن؟ لمالك البيضة، لأنه هو عين ماله. وهل يستحق الغاصب في هذه المسائل أجرا؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. أو صار النوى غرسا، النوى معروف وهو نواة التمرة، نواة التمرة غرس نوى وصار يعني نعم غصب نوى ووضعه في الأرض فصار غرسا، فالغرس لصاحب النوى. فهذا الذي غصب 100 نواة وركزها في الأرض دفنها في الأرض صارت كم؟ 100 نخلة، تكون لصاحب النواة وليس للغاصب شيء لأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. يقول المؤلف: إن ضرب المصروع إلى آخره. الجواب جواب إن في هذه المسائل كلها رده وأرش نقصه. معلوم أن بعضه لا يمكن الرد، مثل الحب يكون زرعا، النوى يكون غرسا، البيضة تكون فرخا، لكن الثوب إذا قصره يمكن يعني يرده أو لا؟ يرد الثوب ويرد نقص، يعني لفرض أنه نقص بهذا وأنه كان في الأول جديدا لكن فيه وسخ ثم لما غسله صار غسيلا. ومعلوم أن قيمة الغسيل إيش؟ أنقص من قيمة الجديد ولو كان وسخا، لأن الذي يرى الجديد الوسخ يعلم أن استعماله قليل، لكن الذي يرى الغسيل يقدر أنه استعمل استعمالا كثيرا ثم غسل. طيب، يقول: رده وعرش نقصي ولا شيء للغاصب. أما وجوب رده فظاهر لأنه ملك لغيره فيجب رده إليه، وأما كونه لا شيء له فلأنه ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ويلزمه ضمان نقص، هذه مسألة جديدة، يعني يلزم الغاصب ضمان نقص ما قصر من أي شيء، من أي شيء كان. إن كانت أرضا فنقصت بحرثه إياها وتغييره إياها فهو ضامن. إن كان كتابا فاستعمله ونقص فإنه يلزمه ضمان نقص. وهذه مسألة مستقلة ليست مغرعة على المسائل التي ذكرها، لأن المسائل التي ذكرها قال رده وأرش نقصه وانتهت. يلزمه ضمان نقصه، نقص إيش؟ المقصود مطلقا. طيب، حبر استعمله فنقص يلزمه ضمان نقص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن خسر رقيق رده ما قيمته. رجل خسر رقيق فخساه، وخسار الرقيق حرام لأنه يؤدي إلى قلة النسل، لكن الغاصب خصاه من أجل أن تزيد قيمته، لأن الرقيق إذا كان خصيا كانت قيمته أكثر. لماذا يا أخي أنت؟ لماذا تكون قيمة الخصي من الرقيق أكثر من قيمة الفحل؟ ها؟ لأنه أقل خطرا على النساء من الفحل. نعم، لكن يقول المؤلف زادت قيمته، يقول رده مع قيمته. نعم، رده مع قيمته، قيمته خصيا أو قيمته فحلا؟ لا، قيمته خصيا، لأن هذا خصاء زاد في القيمة، وهو فعل من ظالم وليس له في حق. مثال هذا: غصب رقيقا فحلا يساوي 10,000 فخصاه، فصار يساوي 20,000، يرده ويرد معه 20,000 كذا. طيب الآن لماذا؟ نعم الصواب 10. لماذا يرد 10,000؟ لأنه أتلف منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر. الإنسان لو خصى حرا وش يجب عليه؟ الدية كاملة. الرقيق ديته قيمته، فهذا الرجل خص الرقيق. لما خص الرقيق نقول عليك قيمته لأنك أتلفت منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر. وما فيه دية كاملة بالنسبة للحر ففيه قيمة العبد كاملة، فصار هذا الإنسان زاد صاحب العبد بضمان القيمة، وزيادة قيمته بالخصاء، ويرد العبد أيضا لأن العبد ليس ملكا له. فإن قال قائل هل خصاء الآدميين جائز؟ فالجواب لا، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى قطع النسل، إذ أن الخصية لا ينجب. خصاء غير الآدميين هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان لمصلحة البهيمة فهو جائز، ولو كان من أجل زيادة الثمن. ولا شك أن خصاء البهيمة يجعل لحمها أحسن وأطيب، وهذا في المأكول ظاهر. لو خصى خروفا أو ثورا أو جملا أو فرسا، يعني ذكر من الخيل، فهذا لا شك أنه يستفاد منه لأنه يزيد اللحم يطيب. لكن إذا كان لا يؤكل كالحمار مثلا، ما الفائدة من خصائه؟ لا، الفائدة اتقاء شره، لأن الفحل من الحمير يتعب صاحبه. إذا رأى أنثى من الحمير يعني ركض إليها، وربما يسقط صاحبه، وكذلك أيضا يأخذ بالنهيق فيتعب. فإذا خصي بردت شهوته ولم يحصل من هذا المفسد. طيب المهم، إذا خص الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن. ما نقص بسعر يعني أن هذا الغاصب غصب هذه العين تساوي 10,000، ثم نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا 5، فهل يضمن 5 أو لا يضمن؟ المؤلف يقول إنه لا يضمن، وهو المذهب، لأن هذا النقص ليس عائدا إلى عين المغصوب بل لأمر خارج، وهي قيمته عند الناس. ومعلوم أن القيمة ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا، فلو غصب شاة قيمتها 100 ريال وبقيت عنده ولم تنقص عينه، بل ربما زادت، ثم نقص السعر حتى صارت لا تساوي إلا 100 ريال، فهل يرد الشاة 100 ريال؟ على كلام المؤلف لا، يرد الشاة ولا يضمن السعر، نقص السعر، مع أنه حين غصبها من مالكها كانت تساوي 200، وحال بينه وبينه حتى نقص السعر فلم تبلغ قيمتها إلا 100. فالمذهب وهو ما مشى عليه المؤلف أنه لا يضمن، وعلل ذلك بأن عين المغصوب لم تنقص، وإذا كانت لم تنقص فزيادة القيمة ونقصها لأمر خارج وهو الطلب أو الجلب. إذا كثر الطلب لازم من ذلك ارتفاع القيمة، وإذا كثر الجلب لازم من ذلك نقص القيمة، أما عينها فلم تتغير. قالوا نظير ذلك لو استقرض صاعا من بر من شخص يساوي 3 دراهم ثم رده عليه وهو يساوي 2 درهم، هل يعطيه 1 درهم؟ لا، لأن رد عليه عين ماله أو رد عليه مثل ماله. وكذلك بالعكس لو استقرض صاعا من البر يساوي 2 ريالين يساوي 2 درهم ثم ارتفعت القيمة فصار يساوي 3، يرد الصاع ويأخذ من صاحبه 1 درهم؟ أجيب لا، يرد الصاع. فالنقص أو الزيادة في السعر لأمر خارج، لكن يقال إن هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر فهو ظالم. ونقص السعر في الواقع نقص صفة، لأن السعر قيمة السلعة والقيمة تعتبر صفة في الواقع. ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، فنقول رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر. طيب، الرجل غصب كتابا يساوي 50 ريال ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي 40 ريال، فماذا نقول يا صالح؟ لا يضمن النقص، لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن النقص. طيب، وعلى القول الثاني يضمن نقص السعر فيرد الكتاب ويرد معه 10 دراهم ويرد أيضا أرش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي وهو الصواب، وهذا القول ينبغي أن يكون هو المتعين، لأنه إذا قلنا إن السعر لا يضمن ربما يعتدي المعتدي على شخص فيغصبه ماله ويحبسه عنده يريد أن تنقص الأسعار ثم يسلمه إلى صاحبه، وهذا لا شك في أنه يضمن، لأنه تعمد إدخال إيش؟ الضرر على المال فيضمن. يعني هذا ليس كالذي غصبه وحبسه ليستعمله أو لغير ذلك ولم يخطر بباله أنه يريد إضرار المالك بنقص السعر، هذا أهون، لكن قد يعتدي المعتدي ويغصب الأشياء ويجعلها عنده حتى إذا نقص السعر قال يا رجل خذ مالك. على كل حال الصواب أن ما نقص بالسعر فإنه مضمون. طيب، قال ولا بمرض عاد ببرئه، يعني ولا نقص بمرض عاد، يعني النقص ببرئه أي ببرء المرض. مثال ذلك غصب شاة، مرضت الشاة نقص لبنها ثم شفيت الشاة وعاد لبنها على طبيعته، فهل يضمنها أو لا؟ يقول المؤلف لا يضمن، لأن النقص الذي حصل عندهم عاد ورجعت إلى حالها الأولى. لكن لو فرض أنه كان رده إياها حين مرضها فإنه يغلب، أما بعد أن شفيت فإنه لا يغلب لأنه عاد على ما كان عليه حين الأصل. ولهذا قال ولا بمرض عاد ببرئه، برئ إيش؟ برئ المرض. وصورتها كما سمعتم غصب شاة فمرضت فنقصت قيمتها، نقصت هي عينها، ثم شفيت فعادت على ما كانت عليه ثم ردها بعد ذلك فإنه لا يغلب. لكن لاحظوا أن كل ما أخذه من لبن فإنه يضمنه، لأن المنافع مضمونة على الغاصب، والكامل الآن على ضمان الأعيان. طيب، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. إن عاد يعني النقص لا ببرء المرض ولكن بتعليم صنعة ضمن النقص، لأن عوده هنا ليست هو عودة النقص الذي حصل. معنى في الرأس؟ طيب، مثاله غصب عبدا ومرض العبد وهزل، تنقص قيمته لا شك، لكنه علمه صنعة ارتفعت بها قيمته. كان يساوي هذا العبد قبل أن يمرض يساوي 10,000، مرض فصار يساوي 5,000، تعلم صنعة فصار يساوي 10,000، يعني عاد الآن إلى القيمة الأولى. فهل يضمن نفسه؟ الجواب نعم، لأن الغاصب ضامن للنقص والزيادة للمالك، الزيادة للمالك. فنقول الآن العبد يساوي ناقصا غير متعلم للصنعة يساوي نصف قيمته قبل أن ينقص، فيرد العبد ونصف قيمته، وما زاد بتعلم الصنعة فإنه إيش؟ للمالك. طيب، غصب عبدا كاتبا فنسى الكتاب، لكنه تعلم صنعة الآلات الكهربائية مثلا، وصار ما نقصه بنسيان الكتابة مجبورا بما تعلمه من أصناع الكهربائية. هل نقول هذا يجبر هذا؟ لا، يقول اضمن نقصه بالكتابة وزيادة قيمته بصناعة الكهربائية لمالكه. ثم قال وإن تعلم أو سمن فزالت قيمته، ثم نسي في مسألة التعلم أو هزل في مسألة السمن فنقصت أي قيمته ومن الزيادة. رجل غصب عبدا جاهلا لا يعرف فعلم فتعلم فزادت القيمة، ثم نسي فنقصت، كانت قيمته قبل يتعلم 10، ولما تعلم صارت قيمته 20، ولما نسي عاد إلى 10. يقول المؤلف فإنه يضمن الزيادة، الزيادة اللي حصلت بإيش؟ بالتعلم، يضمنها، لأنه لما زادت قيمته بالتعلم وهو على ملك صاحبه أي مالكه نقصت الزيادة وهو في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة. كما لو عادت نعم، ومثل أيضا لو أنه هزل نعم، لو أنه سمن بعد غصب، سمن بأن يكون غصب شاة هزيلة ثم أعلفها حتى صار السمين، ثم عادت وهزلت، هل يضمن الزيادة التي زالت؟ نعم يضمنها، لأن زيادتها كانت في ملك من؟ في ملك صاحبها، والنقص صار في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول، يعني كما لو عادت الصنعة من غير جنس الأول، بأن غصب عبدا جاهلا لا يعرف الصناعة فتعلم النجارة وصار جيدا ماهرا في النجارة، ثم نسل فتعلم الحدادة وصار متقنا لها، فهل يضمن نقصه حين نقص بنساء النجارة؟ نعم يضمنه، لأن الجنس الآن مختلف، نجارة وإيش وحدادة، فعادت من غير جنس الأول. أما لو عادت من جنسها فإنه لا يضمن إلا أكثره، كما لو تعلم الكمبيوتر في شيء معين ثم تعلمه في شيء آخر ونسي العلم الأول، فهنا الزيادة إيش؟ من جنس ما نسيه، فلا يضمن إلا أكثر عنها. فإذا كانت الزيادة بعد النقص فلا ضمن عليه لأنه زاده خيرا، لكن إن كان ما نسيه أكثر فإنه يضمن الأكثر لأنهما من جنس واحد. نعم
شيخ بارك الله فيكم، هل السلطان أن يعزر من كان من غصب فرسا مثلا؟ نحن قلنا إذا غصب فرسا أو سكينا أصاب بهما فإن الفعل فعل الغاصب، ولذلك الصيد الراجع له له، فهل إذا قلت خشية الله من الناس، وهل السلطان أن يجعل مثلا ما صاد به الغاصب للمالك تعزيرا؟
هذا ينبني على جواز التعزير بالمال، وإذا قلنا بجواز التعزير بالمال فإن هذا المال الذي أخذ تعزيرا يكون في بيت المال
ليس للمال،
لكن في الغالب أنه قد يقول المالك أنا مدة بقاء الفرس عند هذا الرجل تحتاج يعني تستحق الأجرة فيطالب بالأجرة. نعم ايش من غصب؟ نعم هنا هذا الراجح، هذا هو الراجح.
هل مساله من غصب حبا حتى صار
لا، لان الفرق لان الحب هو عين ملك المال، نفس الحب هذا ما يخالف بفعله، كما لو نجر الخشب، أرأيت لو جعل الخشب بابا فهو بفعله، ومع ذلك نقول إن الباب للمالك وعليك ضمان ما نقص من الخشب. نعم نعم حكم القاعدة، كل من لا شهوة له فهو كالصليب، يعني يدخل على النساء ولا 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 في شيء. نعم نعم لا لا فرق، كل الضمان واحد، كل من أخذ مالا من غيره بغير حق فإنه يعامل هذه المعاملة. نعم يا صديقي على ان ايش؟
على ان الفرس بالسهم والمغازي والفرس بالسهم واحد، على الفرس والغنائم بالسهمين.
نعم اي الفارس، الفارس له ثلاث اسهم.
نعم الفرس بالسهم مثله عن الزياده عن الحق.
اي معلوم، لان منفعه الفارس اكثر من منفعه الراجل.
بعض يعني
لا بينهما فرق، بينهما فرق، لأن هذا انتفاعه بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء، أما هذه مسألة مالية. كيف؟ أيها إنما هذا هو الراجح.
قوله من جنسها لا أضمن لله فرض.
نعم.
لو تعلم صنعة مثلا بناء وتعلم مثلا التبييس وكان
الأخيرة
أكثر
نفعا. نعم. لا ما يضمن. لأن التبييس داخل في البناء. الظاهر من جنسه.
قوله بناء بل أكثر.
يعني مثلا لو كان البناء أكثر قيمة من التلييس ضمن الزيادة هذه. نعم.
الشيخ أحسن الله غير، إذا غصب عبدا فجنى العبد. العبد عند الغاصب والعبد جنى.
نعم.
على أحد كسر يده.
على الغاصب. يكون على الغاصب. الغاصب يتحمل جميع النقوص. وليس له شيء من الزيادة لأنه ظالم. نعم.
ليس لي غرض
في أن ينتقل لهذه العائلة،
هل له
أن
يطالب الغاصب بمثل ماله
الأول؟ هو الظاهر، لأنه تحول في الوقت، تحول إلى زر، وهو يقول أنا لا أريد الزر، أنا أريد الحب، فله أن يطالبه بذلك.
في إخراجنا للثوب
المصبوغ. إيش؟ في الثوب المصبوغ يا شيخ، قلنا أن الصحيح أنه يرجع بقيمته على المالك إذا كان الصبغ مرغوبا فيه.
نعم.
لأن
العين الصبغ عين زائد على.
نعم.
متى
بين
الفرق؟
إخراجنا
هذه الصورة
عند
الصوت
ذكرنا عليه. الفرق لأن هذا، لأن الغاصب أصغر في هذا عين أخرى. وهو الصبغ.
وقال قائل كذلك في صياغة الحلي.
إيش؟
وقال قائل في
صياغة
الحلي كذلك.
في إيش؟
صياغة الذهب.
نعم.
أدخل شيء زائد على.
ما أدخل شيء.
الصناعة.
الصناعة خارج عن نفس العين. هذا ما يرد، حول العين من شيء إلى آخر. لا بينهما فرق. وسيأتي جلّه في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين إن المؤلف في هذا أخطأ. أنا عندي عليها تعليق الله. الله يقول أو سبقه صريح أنه لا شيء واصل. وهذا خلاف المذهب، ولعلها سبق قلم، لأني لم أجد ذلك في الفروع ولا في المحرر ولا في الإقناع ولا في المنتهى، وهو مخالف لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده، وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح. نعم. إيش؟ نعم.
هل يرجع بها
على المالك؟ لا ابدا لا يرجع بشيء اطلاقا.
تقول في الثوب المعصوب.
اي نعم. لان الصبغ في نفس العين.
عين جديده.
في نفس العين، الثوب هذا ابيض صبغه اسود، صار الصبغ في نفس العين. لكن مساله السماد خارج عن الشجره. نعم ما يضع. ابدا. حتى لو قلنا بهذا وقلنا إذا علمه الصنعة فله أجرة التعليم وليس له أجرة، حتى لو علمه الخارج، وحتى لو علمه هو أيضا يحتاج إلى أجرة منفعته.
وإن خلق بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لم تسويق بدبن أو عكسه أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه، وإن نقصت القيمة ومنها وإن زادت قيمة
تقدم يا خالد.
وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرف المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن ضمنه لعالم بأصله فالضمان عليه وعكسه بعكسه.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل غصب بندقية وصاد بها صيد سام، فلمن يكون الصيد؟ للغاصب. نعم، وعليه أجرة البندقية لصاحبها. طيب، لو زادت الأجرة على قيمة الطيب، على قيمة الصيد، ها؟ طيب، الأجرة أكثر من قيمة الصيد. الصيد يساوي 5 ريالات، وأجرة هذه البندقية تساوي 50 ريال. غصب البندقية وصاد بها صيد، صاد طيرا يساوي 5 ريالات، قلنا عليك الأجرة والصيد لك. الأجرة يقول 50 ريال والصيد 5 ريالات. نعم، يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعة التي انتفع بها. طيب،